الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. على أي حال نحاول نطبق البحث الآن على الرواية الشريفة، مثل الرواية هكذا أنه اجتمع يوما عند رسول الله صلى الله عليه وآله أهل خمسة أديان، اليهود والنصارى والدهرية. الدهرية نفسهم الماديين، يعني مذهب من المذاهب الماديين. الماديين طبعا لهم عدة مذاهب، أحدها الدهرية والثنوية ومشركو العرب. الثنوية القائلين بإله الظلمة وإله النور. فقالت اليهود: نحن نقول عزير بن الله، وقد جئناك يا محمد لننظر ما تقول، فإن اتبعتنا فنحن أسبق إلى الصواب منك وأفضل، وإن خالفتنا خصمناك. على كلا التقريرين يريدون. وقالت النصارى: نحن نقول المسيح ابن الله، اتحد به. نشوفوا في بداية دعوتهم المسيحيين يدعون الحلول وما شابه ذلك، سبحان الله بعدين في نفس الحجاج يقلبون إلى أن لا، مرادنا البلوة التشريفية. إذا اتحاد تكوين شيء بلوة عجيب يعني. الآن نشوف يعني هم سبحان الله إلى الآن هاي يعني المناورة على الحبلين موجودة عندهم. إن المسيح ابن الله اتحد به، وقد جئناك لننظر ما تقول، فإن اتبعتنا فنحن أسبق إلى الصواب منك وأفضل، وإن خالفتنا خصمناك. وقالت الدهرية: نحن نقول أشياء لا بدء لها وهي دائمة، وقد جئناك لننظر فيما تقول، فإن اتبعتنا فنحن أسبق إلى الصواب منك وأفضل، وإن خالفتنا خصمناك. وقالت الثنوية: نحن نقول إن النور والظلمة هما المدبران، وقد جئناك لننظر فيما تقول، فإن اتبعتنا فنحن أسوق إلى الصواب منك، وإن خالفتنا خصمناك. وقال مشركو العرب: نحن نقول إن أوثاننا آلهة، وقد جئناك لننظر فيما تقول، فإن اتبعتنا فنحن أسوق إلى الصواب منك وأفضل، وإن خالفتنا خصمناك. لطيف فيما بين بعضهم البعض يتخاصمون، عجب بس مع الرسول صلى الله عليه وآله، يعني أنت حلف عجيب يعني أيام مثيرة يعني للانتباه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: آمنت بالله وحده لا شريك له، وكفرت بالجبت والطاغوت وبكل معبود سواه. طبعا عليكم السلام. الطاغوت طبعا معروف من الطغيان، الجبت لكن إذا نستطيع أن نتفحص عن أصل معناها اللغوي اشتقاقها جيد. الجبت ما هو؟ التاء أصلية، تاء مو أصلية، جبة، وين منشأها، بدايتها؟ هذا بحث أدياني مهم يعني، لأنه مستخدم أن الله أوصى في تعاليمه في التوراة إلى اليهود أن يجتنبوا الجبت والطاغوت. فالجبت على كل، وشنو الفرق بين الدور؟ طبعا بس احنا كلامنا في اصل المعنى اللغوي اللي بحيث طبقت على مصادق بارزة وفلان ريادية تتكلم مصادق، لكن اصل المعنى ايه؟ شنو الفرق بين الطاغوت والفرق بين الجبت؟ على كل هذا بحث لا بأس بي يعني الاخوان يتبعونه وسنثيره في موضوع ما. وشو الفرق بينهم؟ كيف واحد مدلولها في او ادواره في انحراف الاديان ايش الجبت والطاغوت؟ وكفرت بالجبت والطاغوت وبكل معبود سواه. ثم قال لهم ان الله تعالى قد بعثني كافة للناس بشيرا. مثلا مثل الفرق بين العدل والقسط، شو الفرق بين القسط والعدل؟ في تارة استرداد حقوق، وفي تارة اعطاء حقوق، وفي تارة تصفية نزاع بين اطراف ذوي حقوق. فقضية القسط يملأ الارض قسطا وعدلا، القسط شيء والعدل شيء اخر، مجالين. وبكل ما أقول سواه. ثم قال لهم إن الله تعالى قد بعثني كافة الناس بشيرا ونذيرا وحجة على العالمين. طبعا أحد الأبحاث الأديانية ستأتي لي مناسبة في رأي قائل بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الوحيد الذي بعث كافة الناس بخلاف بقية الأنبياء. وفي ما هناك روايات وقول آخر لا، والعزم بعثوا للناس كافة، ولكن في روايات كثيرة أخرى وحتى آيات يظهر منها لا اختصاص بمن يبعث كافة هو سيد الرسول. وإن كان الذي سنحققه إن شاء الله أن في فرق بين نبوة النبي ورسالة الرسول. رسالة سيد الرسول نعم لكافة الناس، أما نبوة الأنبياء هذه أيضا كافة الناس. وإن كان في روايات عندنا نبي لنفسه أو لأهله أو لحيه أو لقومه دوائر، بس النبوة على حال بعبارة أخرى هناك دور يقوم به النبي في الجانب الدين، وأما الرسول يوظف بمأمورية ومهمة خاصة في الرسالة التي يبعث بها. آخر هذه أبحاث في محلها إذا صارت سنثيرها بشكل مفصل. أي مكان، قد بعثني كافة للناس بشيرا ونذيرا وحجة على العالمين وسيرد كيد من يكيد دينه في نحرين. ثم قال اليهود جئتموني لأقبل قولكم بغير حجة؟ قالوا لا. قال فما الذي دعاكم؟ انظر الحوار لطيف العلمي على طبق أدلة. قالوا لا. قال فما الذي دعاكم يا قوم بأن عزيرا ابن الله؟ قالوا لأنه أحيا لبني إسرائيل التوراة بعدما ذهبت ولم يفعل بها هذا إلا لأنه ابنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكيف صار عزير بن الله دون موسى وهو الذي جاءهم بالتوراة ورؤية منهم من المعجزات ما قد علمتم؟ جواب نقضي، ولئن كان عزير بن الله لما ظهر من إكرامه بإحياء التوراة، فلقد كان موسى بالبنوة أولى وأحق. ولئن كان هذا المقدار من إكرامه لعزير يوجب له أنه ابنه، فأضعاف هذه الكرامة لموسى توجب له منزلة أجل من النبوة. طبعا الشيء بالشيء يذكر في الإمامة الإلهية، نماذج الإمامة في القرآن أحدها عزير، لأن عزير ما موصوف أنه نبي ولا موصوف أنه رسول، ولي، ولكن ولي يعني سمع الوحي الإلهي، قال كم لبثت كذا، وأعطي مقام أنه حافظ للتوراة كلها. والرسول ما أنكر على اليهود في دعواهم أن عزير أوتي لدنيا حفظ التوراة. فمثل عزير أيضا على أي حال مثل ولي من أولياء الله اصطفي إلى أن يستمع الوحي الإلهي ولو ليس وحي نبوة ولا وحي رسالة، ولأن يؤتى لدنيا علما. على حال هذا كجملة معطاة واستطرادا استشهدنا به في نماذج الإمام، نماذج القرآنية للإمام. أهل البيت أيضا أشاروا لذلك أن في القرآن الكريم جملة من النماذج يستعرضها القرآن الكريم على الإمام، أن مواقع لأولياء لهم أدوار يرتبطون بالملكوت بعلم لدني رغم أنهم ليسوا بأنبياء ولا رسول. فهذه ظاهرة في القرآن لا يمكن أن يفسرها إلا مدرسة أهل البيت دون غيره. نعم، فليست الإمامة بدعا إذن، بل أصلا وسنة إلهية في الأمم السابقة لغير الأنبياء والرسل. لذلك النبي هنا لم ينكر عليهم، يعني نشوف هاي طيات الحوار واحد لازم يلتفت إليه، ومداليل حتى الالتزامية أو المطوية يستخرجها الإنسان. إن النبي أقرهم في أنه أحبي لدنيا عزير بحضوات. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولئن كان هذا المقدار من إكرامه، إكرام الله تعالى لعزير، يوجب له أنه ابنه، فأضعاف هذه الكرامة لموسى توجب له منزلة أجل من البنوة، لأنكم إن كنتم من لطيف. انظر كيف يستدل معهم بالمقدمات التي هم يسلمون بها، ويورد عليهم لوازم نقضية إن هذه الكرامة أوجبت البنوة، فما هو أشد كرامة لازم يجب مقامات أكثر، فأضعاف هذه الكرامة لموسى توجب له منزلة أجل من البنوة، لأنكم إن كنتم إنما تريدون بالبنوة الدلالة على سبيل ما تشاهدونه في دنياكم. هنا شوف يبحث معهم النبي صلى الله عليه وآله أن البنوة مرادكم بنوة تكوينية أو اعتبارية، لأنكم إن كنتم إنما تريدون بالبنو والدلال على سبيل ما تشاهدونه في دنياكم من ولادة الأمهات الأولاد بوطي آبائهم لهن فقد كفرتم بالله تعالى وشبهتهم بخلقه، صرتم مجسمة مشبهة معطلة، أو وأوجبتم فيه صفات المحدثين، ووجب عندكم أن يكون محدثا مخلوقا في الباري تعالى، وأن يكون له خالق صنعه وابتدعه، لأنه إذا تطرأ على الحوادث بالتالي يصير ناقص، وبالتالي والناقص حادث ومجرى. قالوا لسنا نعني هذا، فإن هنا يستدل النبي صلى الله عليه وسلم بأدلة عقلية بحتة في مقام التوحيد. نعم، البحث العقلي بحث مرغوب فيه في مباحث المعارف طبعا التوحيد، سيما شريطة أن يكون قريب البديهيات يصير أبين وأبلج. قالوا لسنا نعني هذا، فإن هذا كفر كما ذكر، ولكننا نعني أنه ابنه على معنى الكرامة، يعني بحث الاعتبار، فمقولة اعتقادية لكن شنو اعتبارية. هنا النبي صلى الله عليه وسلم انظر في حجاجه معهم ايضا لم يفند اصل كونه بحث الكرامة اي بحث الاعتبار يمكن ان يدخل في مقولة الاعتبار، لم يشكل عليهم بذلك، وانما اشكل عليهم في ماذا، لما اتخذوا هذه المقولة الاعتبارية مثلا مع ان فيها خلل من جانب اخر في ضابطة الامور الاعتبارية. فننظر إذن سياقة الحجاج والاحتجاج والاستدلال يكشف عن تقريرات من سيد الأنبياء. في القرآن الكريم أيضا كثير من الحوارات العقائدية يجب أن نستل منها تقريرات ومهمة وجدا مهمة. سنبال المثال فقط، النبي إبراهيم على نبينا عليه السلام نبي من نبي ورسول من ماذا؟ من أولي العزم، نبي ورسول من أولي العزم، لكن في مقام العلن تبنى أنه باحث عن الحقيقة، وأنه ربما يعني يتبنى بعض المذاهب الاعتقادية مع أنه يعلم بأنها غير حقة، لكن لا من باب الجزم بها، من باب البحث والفحص. هذا ما يخل باستقامته وسداده وصوابه ومكانته. هذا طبعا أمر ربما نتعاطاه، الأمر سهل بس هو صعب، يعني مقعدة. أنت فرض عالم العلماء يتبنى مذهب معين من باب الفحص، باب الفحص مو باب شو اسمه، لكي يصل إلى بحوث أخرى، يعني ولو كان في اللب هو مراده شيء آخر، أمر مو بالهجن. في ذلك في يسأل الإمام الرضا عليه السلام أن شلون إبراهيم هكذا، كيف يصير كذا؟ قال لأن من كان على بهالمضمون يعني على تفحص وسؤال وبحث لا يحكم عليه بالكفر أو بالضلال أو يعني بالانحراف، ما شاء ما دام هو طالب للحقيقة. وهذا بحث مهم في العقائد، هم في الفقه يعني في ترجمة الموقف العقائدي، هم في العقائد، أن الفحص عن حقيقة والبحث عن حقيقة. الشهيد الثاني رحمة الله عليه، أنا ما أريد أخوض هذا البحث، هذا البحث هو نفسه مستقل، لازم نخصص له محور إذا ورد بشكل مناسب بشكل مستقل، ولكن في صدد أنه الإنسان يستفيد من طيات المواقف الاعتقادية وبحوث عديدة، سيما من الله أو من أو خلفاء الله أنبيائه ورسله والأئمة، من طيات مثلا في كيفية الأئمة في حجاجهم مع الزنادقة في العالم الإسلامي، هل يستفاد من عنده إجبارية العقيدة؟ طبعا العقيدة خب ملزمة قبل الله تكليفنا واضح، لا إجبار يعني سياسي أو لا. هذه بحوث على كل من طيات المواقف تقريرها واحد يستفيد، لازم ينتزعها يستلع. أي ما كان هنا شوفوا لاحظوا إيه، ولئن كان هذا المقدار من إكرامه لعزير يوجب له أنه ابنه، فأضعاف هذه الكرامة لموسى. قالوا لا، بعدين قال لسنا نعني هذا، فإن هذا كفر كما ذكرت، ولكننا نعني أنه ابنه على معنى الكرامة، يعني بحث اعتبار، وأنه لم يكن هناك ولادة تكوينية كما يقول بعض علمائنا، كما يقول بعض علمائنا لمن يريد كرامة وإبانة بالمنزلة من غير يا بني، وأنه ابني لا على إثبات ولادته منه. ولذلك ورد في القرآن الكريم إطلاق الأب على العام كرامة هذا، وفي مورد آخر أولاد يعقوب يخاطبون يعقوب آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، إسماعيل ليس أب ليعقوب، إسماعيل ليس أب ليعقوب، أطلق عليه أب ليعقوب تكريما يعني، وإبانته بالمنزلة من غير يا بني وإنه ابني لا على إثبات ولادته منه، لأنه قد يقول ذلك لمن هو أجنبي لا نسب له بينه وبينه. وكذلك لما فعل الله تعالى بعزير ما فعل، كان قد اتخذه يعني اعتبار ابنا على الكرامة لا على الولادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله فهذا ما قلته لكم، إنه إن وجب على هذا الوجه أن يكون عزيرا ابنه فإن هذه المنزلة لموسى أولى، وأن الله تعالى يفضح كل مبطل بإقراره ويقلب عليه حجته. هنا النبي صلى الله عليه وآله يعتبر مقولتهم مبطلة، لا لكون أصل بحث الكرامة والاعتبار مقولة اعتبارية، بل لأن هنا توجب النقص الباري. فإذا فرق بين الأمرين، بين أصل مقولة الاعتبار غير صحيحة في العقائد والمعارف، وبين أنها هذه المفردة فيها نقيصة على الساحة الربوبية. وأن الله تعالى يفضح كل مبطل بإقراره ويقلب عليه حجته، إن الذي احتججتم به يؤديكم إلى ما هو أكبر مما ذكرته لكم. يعني في يسمونه تسعير في الاستدلال، لأنكم قلتم إن عظيما من عظمائكم قد يقول لأجنبي لا نسب بينه وبينه يا بني، وهذا ابني لا على طريق الولادة، فقد تجدون أيضا هذا العظيم يقول لأجنبي آخر هذا أخي، باب التكريم يعني، ولآخر هذا شيخي وأبي، ولآخر هذا سيدي ويا سيدي، على سبيل الإكرام. وإن من زاده في الكرامة زاده في هذا في مثل هذا القول. فإذا يجوز عندكم أن يكون موسى أخا له، أخا لله تعالى، أو شيخا لله تعالى، أو أخا لله تعالى، أو سيدا، لأنه قد زاده في الإكرام مما لعزير. كما أن من زاد رجلا في الإكرام فقال له يا سيدي ويا شيخي ويا عمي ويا رئيسي ويا أميري على طريق الإكرام. وإن من زاده في الكرامة زاده في مثل الأقول. أفيجوز عندكم أن يكون موسى أخا لله، شيخا أو عما أو رئيسا أو سيدا أو أميرا؟ أو لأنه النبي لم يشكل في الكرامة اعتباري، إنما أي طعام اعتباري ضابطة. هذا البحث، بحث الواقع معرفي موجود. مثلا فرض قول السيد الشهداء لأبي الفضل عباس بأبي أنت، اذهب للقوم بنفسي أنت، الآن هاي بنفسي أنت، هل قالها الإمام على سبيل التعليم أو على سبيل الحقيقة؟ هو من القريب مواد عديدة موجودة في قراءة الأقراء العقائدية لكلمات الأئمة أو كلمات الأنبياء أو لكلمات الله تعالى في القرآن. إذا نبني على المقولة الاعتبارية الأمر آخر. البعض إذا تفسر أن هذا من باب الاعتبار يدمج بين هذه المقالة وبين المقالة ماذا؟ أنك إذا حملت الاستعمال في القرآن أو في كلمات المعصومين على المجاز. لا، بعد ما مر بنا الأبحاث السابقة نفرق بين بحث مقولة المجاز وبين مقولة ماذا؟ الاعتبار ومقولة الاعتبار. لذلك هنا ليس من باب بحث المجاز، غير بحث المجاز، بحث الاعتبار. طبعا هذا مبحث معرفي مستقل، أنه المجاز الاستعمال النص القرآني النص النبوي النص المعصومي في العقائد يتطرق إليه غير الحقيقة الإجمالية، المجاز، أو في خيارات أخرى الجناية، في خيارات أخرى الاعتبار. ليس المحصور بين خيارين، بين الحقيقة وبين المجاز فقط. في بعض الباحثين أخيرا عند أبحاث قرآنية كذا فلان، هو تأثر فيه من علامة طوائي المسلك الذي لديه، وهو نفس مسلك من صدره، أنه كل ما في استعمالات القرآن سيما في بحث المعارف استعمالات حقيقية وليس تفهم المجاز، وإنما هي ليست استعمالات حقيقية على مصادق مادية، وإنما استعمالات حقيقية على مصادق مثلا عقلية غير فلان هم المجازة. أيما كان دي الأبحاث وعرة جدا ومهمة، والمفروض أن لا ينحبس خيارات الباحث بين إما حقيقة حسية أو مجاز أو حقيقة عقلية. لا، خوف فيه عدة احتمالات، في الاعتبار، في المقولة الاعتبارية، في الكناية، في الكناية غير المجاز بعد، في المجاز. في أمثلة تبقى في القرآن واضحة أنها من باب ضرب الله مثلا، ضرب مثلا مستعمل يعني كناية لشيء آخر من المجاز، مثل الجنة التي وعد بها المتقون كذا كذا كذا. على اي تقدير؟ هذا بحث مهم. انا احد الابحاث ان التي الامور التي انبع بها القرآن الكريم من وجود الجنة والنار ونعيم الجنة وعذاب النار، هذه ما نفرض الفلاسفة او يحملون على التمثيل، على هذا التمثيل يقولون هذه أمثال ضربت عند المبحث على مدى خطورته، أن نحمل الأمور على الصراع الحقيقي أو نحمل الأمور على استعمال مجازي أو نحمل الأمور على تمثيل أمثال أو نحمل الأمور على اعتبار أو نحمل الأمور على حقيقة حسية أو حقيقة جسمانية أو حقيقة عقلية، وانظر الاحتمالات كيف تتوسع، على كناية مع استعمال نص في أبواب المعارف العقائد، بس يحمل على وصف القرآن الكريم عنده أضرب من البيان، بيان حكمة وبيان أمثال وبيان قصص وبيان أحكام وبيان مواعظ وبيان اعتبار وبيان فكرة. أحد الصور هي عظيمة في القرآن، ما كان الجنة التي وعد بها المتقون أنهار فيها تلك التعبير، وليس عين سعين. بقية الآيات تفسر هذه الآية من تلك من باب الأمثال، مثلا ولحنه ضرورة، المعاد الجسماني ضرورة بالفريد، وأن جامع السماء على أي حال هني مثلي في إجزاء، هذه بحوث ليست بالسهل الهينة، أن إذا وقال أو التعبير المعرفي والمعارفي العقل في محمل على أي محمل، فضابط كل باب وكل صفحة وكل نمط وكل منهج لا يمكن أن أحمل القرآن كما صنع ملا صدرة كل يحمل على وجودة عقلية، أو ربما كما العلامة الطباطائي عنده في بعض الموارد، وإن كان هو ملتفت في بعض الموارد العلامة الطباطائي، بس هل هو ملتفت في كل الموارد؟ بحث آخر، أن بيان القرآن أنماط بيان القرآن على أقسام وليس على قسم واحد. في مورد أنا وجدت يفند العلامة طاهر يقول أن القصص التي سردها القرآن لا يتخيل أنها تمثيل، لا حقيقة يراد منها معنى آخر، دونت عندي أي ما كان مقصود. هذه أبحاث جدا مهمة، إن في أبواب المعارف لغة الخطاب ولغة البيان على أقسام ومناهج، كيف أنا أحرز أنه على نحو في حقيقة استعمالية، في حقيقة حسية، حقيقة عقلية، من جلّه. لذلك يقول لهم النبي صلى الله عليه وآله، هو بتصريف الكلام وتعيين الكلام نحو منهجه تطبح الحقيقة المرادة. أفيجوز عندكم أن يكون موسى أخا لله أو شيخا أو عما أو رئيسا أو سيدا؟ يعني طبعا هذا محور بنفسه مستقل، أن البيان الوحياني على أضرب في المعارف، وقد ذكر في الروايات أنه ثمانية، مثلا بعض الروايات أربعة بعضها ستة بعضها ثمانية، وربما هي ثمانية أيضا ليست الحاصر، يعني في بعض الروايات تتعرض لخصوص الفطرة ولم يذكر بيان الفطرة مثلا في الثمانية، وهذا محور مستقل إن شاء الله لازم يعني نتيجة بشكل أكثر فأكثر، أن أنماط ومناهج البيان القرآني والبيان الوحياني عموما سواء عن لسان القرآن أو عن لسان المعصومين النبي وأهل بيته، هو على أضرب مناهج وأنماط، وما يصح أن نحمل المذهب العقلي فقط أفرض الفلسفي على كل بياناته، هذا مو معقول. في بيان أمثال، في بيان واعظ، في بيان قصص ذوقي إشاري لطائف، أما أنه كل على منهج واحد ما يمكن. الآن فيه أخيرا هذه في الحاسة باحث عراقي في الزاوية الكوفي عنده التيار كذا فلان، أو هو أخذ هذا المنهج من الطباطبائي، والطباطبائي يأخذ من المنصة، فأقصد أنه كلها على حقائق، حقائق عقلية، لا مو من كل المنهج هكذا. أي نعم. وتيار الأنصار فالبيان المعارفي على أنماط وعلى مناهج وليس على مناهج، هذه قاعدة أديانية مهمة يجب أن نلتفت إليها، غير ذي القاعدة لا بسطنا فيها دخول الاعتبار في المقدس بعدي، أن البيان القرآني على أنماط ومناهج. النبي هنا صلى الله عليه وآله لا يفند مقالتهم أنه نعم في البيان العقائدي في اعتبارات غير الحقائق، لكن ليه ضابطه انتو كيف تدخلون الضابطه وصلاحيته من يخوضه في الاعتبار؟ حتى يجوز عندكم ان يكون موسى اخا لله او شيخا او عما او رئيسا او سيدا او اميرا، لانه قد زاده في الاكرام على من قال له يا شيخي او يا سيدي او يا عمي او يا رئيسي او يا اميري. قال فبهت القوم وتحيروا وقال يا محمد اجلنا نتفكر فيما قد قلته لنا، فقال انظروا فيه بقلوب معتقد الانصاف يهديكم الله تعالى. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعقولكم بعد بقلوبكم، لأن القلب قد يعي ما لا يعيه الفكر. ولذلك ذكرنا في الإمام اللاهية بعد في المصادر أن الحجج في الكتاب والسنة والعقل، يعني إدراك الحصولي والإدراك العياني، قال أربعة ما المعنى فطرة هي مرتب مراتب القلب، نعم أحد مراتب القلب، إيه هي مرتب المراتب. ثم أقبل صلى الله عليه وآله وسلم على النصارى نفس البحث الآن لازمنا فيه، فقال لهم وأنتم قلتم إن القديم عز وجل اتحد بالمسيح ابنه، فما الذي أردتموه بهذا القول؟ أردتم أن القديم صار محدثا لوجود هذا المعنى التكويني، صار محدثا لوجود هذا المحدث الذي هو عيسى، أو المحدث الذي هو عيسى صار قديما لوجود القديم الذي هو الله؟ تشقيق عقلي لطيف، يعني اتباع للبحث والصبر، الصبر والتقسيم العقلي. البرهان أيضا أحد الأدلة الأدوات المقررة في يعني منطق الفلسفة، أو معنى قولكم أنه اتحد به أنه اختص بكرامة لم يكرم بها أحدا سوى، هذا بحث الاعتبار. فإن أردتم أن القديم صار محدثا فقد أبطلتم، لأن القديم محالا ينقلب فيصير محدثا، يصير ناقص، هو الغني ذاته خلف الفرد محالا. هني أيضا دليل على استحالة التناقض موجود، يقرر سيد الأنبياء. وإن أردتم أن المحدث صار قديما فقد أحلتم المحال، لأن المحدث أيضا محالا يصير قديما، استدلال بالدليلات العقلية. وإن أردتم أنه اتحد به بأنه اختصه واصطفاه على سائر عباده، بحث الاعتبار، فقد أقررتم بحدوث عيسى وبحدوث المعنى الذي اتحد به من أجله. يعني لازم تصلحون إلى المخلوق النبي عيسى، لأنه إذا كان عيسى محدثا وكان الله اتحد به بأن أحدث به معنى صار به أكرم الخلق عنده، فإذا مرادكم من اتحد به معنى اعتباري. إيش هالمعنى؟ شوف التأويل إن هم عقلهم ما يصل إلى هذا، هو شنو يأوله؟ وهذا ما يدل على أنه باب التأويل باب عظيم، بغض النظر عن صحته السقمى الصحيح فيه والسقيم منه. انظروا وإن أردتم أنه اتحد به بأنه اختصه واصطفاه على سائر عباده، هذا معنى اتحد به معنى اعتباري، فقد أقررتم بحدوث عيسى وبحدوث المعنى الذي اتحد به من أجله، يعني كرامة سببت نوع اختصاص به، وحدة اختصاص يعني مو وحدة تكوين. في انظر شلون الإضافة تصريف المعاني جدا مهم حتى في البحث العقلي حتى في البحث التكويني. إذا ما تستقصي كثرة الاحتمالات، أحد مهارات التأويل هو هذا، توسعة الأفق في الاحتمالات. البعض قد يتشنج أو مثلا يتأذى من التأويل كثير كذا، صح هو التأويل ما هب ودب ما يعتمد عليه، بس المهم خلاقية التأويل وقدرة التأويل هي اتساع الأفق في المعاني، طبعا بعد ضبط كل معنى معنى ومحتمل محتمل. طبعا طبعا، بس لا البعض قد يتحرج من أصل إبداع الاحتمال.
حتى الشيخ يقول لك إذا
أفتح هذا الباب ما لم ينهج، باب التأويل باب خطر، فبين أفراط وبين تفريط. لا نمو الفتح للكل، اقصد الفتح لاقل النخبة للباحث لابد من عنده، ولا فتحة الفتحة للضوابط موجودة، بين ان نغلق الباب ونعتم وبين انه لا، وانما اللازم اتباع طريقة الوسط.
كل الأديان العرب تماما باب هو التأويل، مصيبة بلاء هو التأويل، أول ما يفتح الباب يجب التأويل يستوي له،
ما المانع فيه الحجاج في ضابط التأويل لأنه عدم فتح باب التأويل.
هو الضابط مبيدة
خوف عين يجب أن ينصب البحث من الضابطة، لأنه أصل بحث الاحتمال، وإلا إذا أنت حصن نفس البحث العقلي قائم على الصبر والتقسيم والحصن، إذا حصن موجود فكيف إذا يتم الاستدلال؟ ما يتم. هو حتى التأويل يأثر على البحث العقلي والاستدلال العقلي، لأن التأويل عبارة عن نوع من اتساع المحتملات الاحتمالات. انظر هذا الاستعمال كيف. الآن لو ورد لك نص وحياني فيه كلمة اتحدة، العقل شيء يبادر باني على القراءة العقلية، هاي مشكلة. لا هاي مشكلة بناها على التكوينية، وحن المراد منها ايش؟ الاعتبارية. هاي مشكلة، هاي مشكلة، المشكلة في المنهج العقلي ايضا حين يدي المؤاخذة فيه، ان اذا يحصر قراءة الوحي قراءة يحصلها فقط بالقاعة التكوينية، هذا هني تصير طامة الكبرى، لأن يعني بعض الأمور في الأمور التكوينية اعتبارية، مش اعتبار فلسفي، اعتبار حدد حتى لا تستني. أدري تحدد جوانبها في غير مجالها فتصير خبط حين ذن، إذا وليكن أماس الخبط لأنها منضبطة، هذا التبرير يعني مجالها هو مجال في التكوينات، في مجالات غير تكوينية، فإذا ما إذا ما استوسع أنا في المباني وفي الاحتمالات وفي المدارس هي ما ينطمع، أو أعمل آلة في غير موردها، وهي المشكلة. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هنا ننظر العبارة وإن أردتم أنه اتحد به، يردك اتحاد الصوفية يفتهمون به خطأ انحرافا، يعني الحلول هو اتحاد تكوين يفتهمه، هذا خطأ يعني المنحرفين منهم مقصود، مو كلهم، ولا هو في محققين في المعرفانة التجلي والظهور، بس اقصد معنى الاتحاد كذا، قد هذه هي اللفظة لو وردت في الفاظ الوحي، اذا قراءة عقلية تصير انحراف، قراءة صوفية المنحرفة طبعا الهابطة هم انحراف. نشوف هذه القراءة التأويلية من المعنى اخر، وان اردتم انه اتحد به بانه اختصه واصطفاه
هذا حتى يرسم لنا أن باب التأويل أنك تتوسع أنت في المناهج والمباني. حين تتوسع لك التأويل طبعا كل منهج لابد له ضوابط تحكم من ضوابط ولا تصير عملية هوجائية. بس لكن ما يمكن أن أحصر الواقعية وقراءة الواقعية في منهج واحد، هي خطأ. لما لأن كل منهج هو في الواقع يمثل مساحة من الواقع. اتفاقا أنا أرى هذا تقهقر منهم وتأثر بالإسلام. أنت قد ترى أنه هذه نوع من العشوائية صايرة صح، ولكن الذي أرى أنه إيه صح، ولكن الذي أراه أنه نوع من التقهقر، نوع من التقهقر ونوع من عدم الصمود أمام بينات الإسلام. بينات الإسلام قوية مدعمة بحيث يحاول يخلط من هذا ضغط ومن هذا ضغط صح من الباطل ومن الحق كي يجمع أنه اضطر لأن يستعين بما هو حق. نقول الحين هؤلاء الذين ينصب العدالة أهل البيت يقول لا يجب أن نجذر مودة أهل البيت كذا كذا، هو نوع تقهقر. هذا نوع تقهقر أسلم بأن ركن الإسلام نوع من التراجع الحمد لله. المقصود هي ما كان، فلا نتخوف من هذا أنه هو اتفاقا، لا نتخوف من هذا أنه هو هذا سلبي محض، لا في إيجابية. نعم قالت الأمر السلبية يجب أن نحذفها بأن لا يكون هناك صفصطية في الضوابط، صفصطية في القواعد في الثوابت. لا في ضوابط تضبط قواعد تقاعد، لا كل من هم ودب من الجهاد. اي نعم على اتحال البحث لازمنا في كيفية تطبيق البحث الاعتبار. الان بيجي بحوث لطيفة في حجاج النبي مع النصارى واليهود ان ضابطة الامر الاعتباري ما هو، ولم ينفي لهم المقولة الاعتبارية، وهذا اللي اردنا ان نرسخه كقاعدة الان سنخوض فيها الان. وبعد ان في البيان الوحياني وهو بيان عقائدي معرفي لا يختص يا اخوان بمنهج واحد بل له مناهج، ومنها من ثم اقحام مقولة الاعتبار وبيان الاعتبار ولغة الاعتبار في باب ابواب المعارف والعقائد. وإلا قراءة النص الوحياني بلغة واحدة والواقعية بل حتى بلغة واحدة اتصورها انها بل مو صورة بل أضعن بأنها ليست منهاج سديد وصائر. ولذلك الجمع بين المدارس المعارف من يمين وشمال وجنوب بما فيها من الصحيح لما فيها من الصحيح هو يكون أكمل المناهج. وصلى الله على محمد وعلى آله. الشيخ هم بالدرس باش محالك.